بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وأنا معهم بفضلك ومنك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الجمع المبارك، أحييكم بتحية الإسلام، تلك تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن خير ما تقضى فيه الأعمار وتحسب له الدقائق وتعاش فيه اللحظات هي لحظات العيش مع كتاب الله عز وجل. إن سر الحياة وطعم الوجود حينما يعيش المرء مع كتاب الله سبحانه وتعالى. أحمد الله عز وجل سرا وجهارا وليلا ونهارا وقياما وقعودا على أن من الله عليكم، وليس باختياركم، أن من الله عليكم أن جعلكم قلوبا تهفو لكتاب الله وأقداما تسعى إلى هذه الأماكن. والله إنها نعمة يمنها الله علينا وعليكم. الحقيقة بما أن الجو كتاب الله، سأقف مع بعض الآيات من كتاب الله عز وجل. من الآيات في قوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يقول أهل العلم: وصف الله الجنة كأنها ميراث. وتعرفون الميراث حق للابن من الوالد، ولم تختلف الأمة على حق الميراث لأهله، فكأن الجنة موروثة وحق لازم وبعض من ممتلكات العبد التقي. ولنعلم أن الجنة لما وصفها الله بالميراث للعبد التقي كأنها شيء من لوازمه وحقوقه، وأن الجنة لا تورث بالآباء ولا بالأمهات ولا تورث بالأسماء ولا بالمناصب، ولكن تلك الجنة نورثها من عبادنا من كان تقيا. فإذا عرف العبد المسلم أنها ميراث له إذا كان تقيا سعى إليها وحث إليها الخطى. ففي تلك اللحظات التي تشيب فيها الولدان الكل يبحث عن عمل صالح ليورث تلك الجنة بعد رحمة الله. يقال أن الأب يأتي فيقول: أي بني حسنة، فتقول: يا أبتاه نفسي نفسي، الجنة لا تورث بالآباء. فيقول: أي بني، أما كان كدي لك كساء وإيواء حسنة، فتقول: يا أبتاه نفسي نفسي. وتأتي الأم الرحوم التي حملتك 9 أشهر، سهرت لسهرك وحزنت لحزنك، تقول: أي بني حسنة، لكن الجنة لا تورث الأمهات. فتقول: يا أمه نفسي نفسي. فتقول: يا بني، أما كان حضني لك دفئا؟ أما كان ثدي لك سقاء؟ فتقول: يا أمه، أذكر ولكن نفسي نفسي. وصدق الله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هذه تجعل عبد المسلم يقف عند هذه الآيات عبارة. ومن الآيات: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال أهل العلم: كان هناك سلف أقاموا الصلاة وأقاموا الليالي، ثم عقبه خلف أضاعوا فيه الصلاة واتبعوا فيه الشهوات. ولو تأملنا من هو هذا الخلف لوجدنا خلفنا هذه الأيام. انظر إلى إضاعة الصلاة، الطرق تشهد والشوارع تشهد والأماكن تشهد على إضاعة هذه الشعيرة. ولا تسل عن اتباع الشهوات، المرئي والمسموع والمكتوب والأجهزة شاهدة على إحضار كل شهوة في مستوى الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسوف يلقون غيا كالوادي في جهنم. ومن الآيات قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود في لغة العرب هو مجمع الحب والقبول والرضا، الود. فهنيئا لمن غرس الله له في قلوب عباده ودا وحبا. إن الود الذي هو علامة من علامة حب الله لا يغرس لعبد امتلأ قلبه بالشحناء أو بالبغضاء أبدا، إنما أصحاب القلوب النقية والنيات الصافية الذين يزرع لهم الود في قلوب العباد. الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، ويحبه أهل السماء، ثم يبسط له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يبسط له البغض في الأرض. إذن الود والحب في قلوب العباد وفي الأرض وفي السماء لا تكون إلا لمن امتلأ قلبه إيمانا وعملا. في صحيح مسلم أن سعد بن معاذ سيد الأنصار أصيب في أكحلته يوم الأحزاب غدة كغدة البعير انتفخت وملئت دما، إذا ما انفجرت يموت. قال عليه الصلاة والسلام: ابنوا لسعد خيمة في مسجدي. انظر جلالة قدر سعد، أن تبنى له خيمة في المسجد ويطبب فيها حتى يزورها الرسول صلى الله عليه وسلم كل فريضة. جلالة، دلالة على مكانته وقدره. بني لسعد خيمة، يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: فنزل علي جبريل معترجا عمامة خضراء، قال: يا رسول الله، من مات اليوم من أصحابك؟ قال: ولم يا جبريل؟ قال: اهتز عرش الرحمن لموته. فهرور النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخيمة، فإذ به سعد قد انفجرت الغدة أو الأكحلة فمات رضي الله عنه. فإذ به سعد، قال أهل العلم: اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد إلى ربه. انظر كيف زرع سعد الودة في الأرض وفي السماء، فرح الله بقدومه وهو الغني عنا، لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا. لكن أولئك الذين صنعوا أسماءهم قبولا في السماء وودا في أهل السماء وأهل الأرض، إنها أعمال الصالحين، إنها عطاء الباذلين، إنها النيات الصادقة، القلوب الرقيقة التي لا تحمل حقدا. وفي صحيح البخاري ينزل جبريل في صورة دحية الكلب يتنقل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، يحمدون الله على هذا النصر العظيم. الصحابة يظنونه دحية وهو جبريل، فمر أبو ذر فقال جبريل: من هذا يا رسول الله؟ قال: هذا أبو ذر. قال جبريل: أبو ذر أبو ذر، ألا إن ذكره عندنا في السماء لشائع يا رسول الله. نعم، أولئك الذين ينادون في السماء قبولا وودا وحبا جراء ما قدموا وآمنوا وعملوا، قدموا الصالحات والنيات وأخلصوا، فهم يمشون بيننا في الأرض لكن أسماءهم في السماء. هذا يهتز له عرش الرحمن فرحا بقدومه، وهذا يشاع ذكره قبولا وودا في ملائكة السماء. أولئك آبائي، أجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا. أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا. ومن الآيات يقول الله عز وجل لنبيه: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يقول الإمام السعدي عن هذه الآية: فلا تعجل عليهم، يعني يا محمد لا تعجل على الظالمين والفاسقين والكافرين، إنما نعد لهم عدا. يقول الإمام السعدي: ويل، ثم ويل لمن يعد الله عليه عثراته، أين يفر من الله عز وجل؟ نعد، لو قال الله نعد لهم لكفى، لكن نعد لهم عدا. يقول: ويل لمن يعد الله عليه عثراته، أين يفر من الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؟ أين يفر من العزيز الحكيم وهو القائل: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بذلك اليوم اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الوفد عند العرب يا أخوان وفد مكرم معزز، ليس له إلا الإكرام والاستقبال. كذا الوفود عند العرب، إذا جاء وفد يوم أو يومين تجد هذا الموفود يبذل قصارى جهده ليكون مأكلهم طيبا ومشربهم ريا ومسكنهم هانئا حتى يعودوا إلى ديارهم. الوفد مكرم، فكيف إذا كان الوفد على أكرم الأكرمين؟ إن في القرآن آيات تسير بالعبد إلى ربه عز وجل، والقرآن كله كذلك. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، نسأل الله أن نكون إياكم من هذا الوفد. تصور أننا من هذا الوفد ونحن مقدمون إلى أكرم الأكرمين الذي خزائنه لا تفنى، فكم عدت لهذا الوفد من حور وحبور وجنات وقصور ونعيم لا ينفد وسعادة لا تنقطع، ونسوق السوق كسوق القطعان والدبش، ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد. ومن الآيات: ولو طيل عليكم، بقوله تعالى: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ يعني يا محمد هذان مشهدان سيعيشها كل إنسان. المشهد الأول في الدنيا، يأتي يوم لا تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزا. امتلأ الكون ضجيجا بالأمم السابقة، فأين هم؟ أين عاد وثمود؟ أين شداد وقحطان؟ أين من ولوا وعزلوا؟ أين من ملأوا الدنيا ضجيجا؟ أمم هائلة تختفي بريح صرصر عاتية، وأمة تختفي بصيحة، وأمة تختفي بغرق ضجيج، وأمم ملأوا الدنيا ضجيجا وحركة فلا تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركسا. أصبحت هذه الأمم مجرد ذكريات للعبرة فقط. والدنيا اليوم انظر للضجيج من حولك، أمم تتقاتل وأخبار مزعجة وأناس يلهفون خلف الدنيا وتركوا الأولاد وتربيتهم يتقاتلون لأجل أرضها، وهؤلاء يترابون في مالها ويتخاصمون في إلهها. ضجيج سبحان الله تجده اليوم من حولك وعن يمينك. سيأتي يوم لا تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزا. فهون عليك يا عبد الله، إذا كان هذا الذي تراه لن تحس به فلا تجعل الدنيا محط أمالك، هون عليك، ولا تجعلها مبتدأ فخرك، فلا تتفاخر ولا تتكاثر ولا تلهو فيها. هكذا الحياة، ما دام أن هذا الضجيج لن تحس به أحد ولن تسمع له ركزا فاجعل الآمال هناك، عقد الآمال ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي. كن من أبناء الآخرة ولا تكن يا عبد الله من أبناء الدنيا. نعم، هكذا فهم الحياة. لن نستطيع أن نفهم الحياة حتى نفهم الفناء ونفهم الموت ونفهم الانقضاء، نستطيع أن نفهم الحياة. المشهد الثاني حينما يحشر الناس بعد هذا الصمت، يحشر الناس مرة أخرى، فلا تسأل عن الضجيج يوم المحشر، ضجيج الكون كله، الجبال صيرت والعشار عطلت والمحيطات والبحار سجرت، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، فلا تسأل عن الصراخ والضجيج. ثم يحكم الله على كل نفس بالموت حتى حملت عرشه يحكم عليهم بالموت لأنه غني عنهم. فلا تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركسا، صمت. فينادي الجبار لمن الملك اليوم فلا مجيب، أين الجبابرة؟ أين الظالمون؟ أين المتكبرون؟ أين من ملأوا الأرض قيحا وضجة؟ أين هم؟ فلا مجيب، لمن الملك اليوم فلا مجيب. ثم يجيب نفسه بنفسه عز وجل، الملك اليوم لله الواحد القهار. الذي يريد أن أخلص إليه والأحبة أن هذا القرآن العظيم تخرج به بدرر تحتفظ بها وهو كله درة، ولكن أحيانا تتبدى آيات كفيلة بتهذيب النفس وإشعال الهمة. لما نأتي مثلا إلى آيات التفريق، لم يريد العبد المسلم استعداد ليوم القيامة، يأتي آيات التفريق، والله عز وجل يومئذ يتفرقون، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أو وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أفنجعل المسلمين كالمجرمين. هكذا يتبدل العبد المسلم آيات تكون دستور له، وكل القرآن كذلك، لكن القرآن يختلف من وعد ووعيد وأمر ونهي وخبر وتصديق. كان السلف يجعلون من ثروات ما يحفظونه دروسا وتهذيبا. يقول أحد الصالحين، منذ 15 عاما كلما هممت بذنب في الخلوة بمعصية في الخلاء ردتني آية واحدة. منذ 15 سنة القرآن ثروة، يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آية واحدة يقول منذ 15 سنة كلما هممت بذنب من ذنوب الخلوات ردتني تلك الآية. منذ 15 عام هكذا يكون في الآيات، آيات القرآن، ما يجعل العبد المؤمن دستورا له ويجعله مهذبا له لأخلاقه ولدينه. نعم أيها الأحبة، هكذا يكون أثر القرآن العظيم يهذب نفسا وأخلاقا ويعلي همة. تجد الشاب ما شاء الله في همته الصالحة يسعى به القرآن إلى جنات النعيم. أما يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. سمع أحد السلف فبرك على قدميه، عقرته قدماه، قال: يطالبنا ربنا السراع إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها يا رب؟ ثم قال: ويل لي، ثم ويل لي إن لم يكن لي فيها موضع قدم. فسارعوا بالخيرات، أولئك الذين يسابقون يسارعون بالخيرات. هذه آيات تدفع إلى الهمة، إلى المسارعة، إلى الركض إلى الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ففي آيات الله ما يكون وعدا أو وعيدا أو أمرا أو نهيا أو خبرا أو تصديقا. هكذا أثر القرآن. يقول ابن مسعود: يا صاحب القرآن لا تقرأوه قراءة الصحف، ولا تهذوه هذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، التمر الجاف، لا تنثروه نثر الدقل، ولا تقرأوه قراءة الصحف، ولا تهذوه هذ الشعر، ولكن قفوا عند عجائبه وتأملوا أسراره، فذلك القرآن دستور حياة ومنهج رسالة ومحضن تربية وإعداد جيل. لا تصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفسح في ظل آيات الكتاب وفي الأحاديث الصحاح. نعم، إن أردته داعي الهمة فهو داعي. والله ما أقام الصحابة على أمشاط أقدامهم، فضحوا بالدين، ضحوا بالمال وبالنفس وبالجهد والطاقة والقلم والآمال والطموح إلا هذا القرآن يقودهم الليل والنهار حتى يأتي القرآن شافعا لهم. فلا يرضى القرآن لصاحبه يوم القيامة إلا بالجنة، يدفعه حتى يدخله الجنة. فنسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من أهل القرآن وخاصته ومن جيله الذي تأثر به وتدبره وتذكره، فإنما هو للتدبر وللتذكر. أسأل الله عز وجل أن يكون هذا القرآن قائدنا، أن يكون هذا القرآن قائدنا وشفيعنا يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن كما جمعنا وإياكم في هذا المقعد المبارك أن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا مما قلت فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. رباه اجمعنا بهم متقابلين على السرر في جنة الخلد، فلا صخب يحس ولا كدر. وعفوا علي طال عليكم. شكر الله لكم جلوسكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.